من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر الكبيرة السادسة إفطار يوم في رمضان بلا عذر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليقم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذان حديثان متكرران أن الصيام من مباني الإسلام وبين أن الصيام من الإسلام نفسه. فقال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو حديث ثابت في الصحيحين بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يرويه عن أبيه عمر بن الخطاب وهو حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا بين نحن جليس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا تعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام. ومن ثم فإن أهل السنة الذين اتفقوا على أن الأعمال شرط في كمال الإيمان وليس الشرط في الصحة كما يقول المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة والخوارج يعتبرون أن الأعمال شرط في صحة الإيمان ومن ثم قضوا بكفر مرتكب المعصية. أهل السنة الذين اتفقوا على أن الأعمال شرط في كمال الإيمان اختلفوا في التكفير بفرق شيء من المباني. فمنهم من يكفر ذلك الصلاة ومنهم من يكفر ذلك الزكاة ومنهم من يكفر ذلك الصيام أو ذلك الحج وهكذا. فمباني الإسلام بالذات لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها مباني الإسلام ولأنه صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل أمين الوحي
عن الإسلام عرف الإسلام بأنه الشهادتان يضاف إليهما هذه الأعمال الأربعة: الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكن الصواب أن من أفطر يوما في رمضان متعمدا كان مرتكبا كبيرة من أشنع الكبائر، إلا أنه لا يكفر بذلك. دليل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. وفي حديث عائشة عند البخاري قال: احترقت يا رسول الله، احترقت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. إذا هذا الرجل تعمد أن يفطر في نهار رمضان ولم يكفره صلى الله عليه وسلم، بل قال له: هل تستطيع؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل إلى آخر الحديث. أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرف فيه تمر، فقال للرجل: خذ هذا تتصدق به. فقال الرجل: على أفقر منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. وفي رواية سعيد بن منصور لهذا الحديث: تب إلى الله واستغفره وتصدق واقض يوما مكانه. تب إلى الله واستغفره وتصدق، يعني أطعم 60 مسكينا، وصم يوما مكانه. فدل هذا على أنه يجب عليه القضاء والكفارة، والمرتد عن دين الإسلام لا يضر بهذا بل يستفاد. فالصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء أن تارك الصيام في رمضان أو أن من أفطر في رمضان ليس كافرا، لكنه ارتكب كبيرة من أبشع الكبائر. وقد أخرج الإمام الترمذي بسند ضعيف، وهذا الأثر علقه البخاري، هذا الحديث علقه الإمام البخاري بصيغة التمريض. قال: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أفطر يوما في رمضان غير عذر لم يكفه أو لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، لم يقضه أو لم يكفه صيام الدهر وإن صامه. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف. فالواجب على من أفطر أياما من رمضان إن كان قد أفطر بأكل أو شرب أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، وأن يقضي أياما مكان هذه الأيام التي أفطرها. أما إن كان قد أفطر بجماع في نهار رمضان فيلزمه الصيام والقضاء والكفارة، أن يصوم يوما مكان هذا اليوم، وأن يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن الشهرين لمرض أو ضعف صحة وما إلى ذلك فعليه أن يطعم 60 مسكينا. قال المصنف رحمه الله: وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان، وحج البيت وصوم رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا الحديث إسناده ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاث، عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاث: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر. وهذا الأثر إسناده ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنهم متفقون على أن من أفطر يوما من رمضان عاملا بغير عذر كان مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر وأن يقضي مكان هذا اليوم، إلا إن كان قد أفطر بجماع. وللأسف الشديد أن بعض الشباب يؤجرون امرأة من بائعات الهوى في نهار رمضان، يعني يسمعون الكثير من الموبقات. ويستبقون عليها، وهذا في نهار رمضان سيكونون قد وقعوا بذلك في كبيرة الزنا، ويكونون أيضا قد وقعوا في انتهاك حرمة هذا الشهر العظيم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. الكبيرة السابعة في ترك الشرك مع القدرة عليه. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واستنادا إلى هذه الآية ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك الحج مع القدرة عليه يكون كافرا بالله تعالى، وهذه رواية في مذهب أحمد، لكن مشهور المذهب ما وافق فيه جماهير العلماء أن ذلك الحج مع القدرة عليه يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر. واعلم أن الاستطاعة كما فسرها أهل العلم هي الزاد والظاهرة، فإن كان يمتلك الزاد الذي يفيض عن حاجة أهله وأبنائه، وامتلك أيضا أن يصل إلى بلاد الحجاز وكان قادرا من جهة الصحة على ذلك، ففرض عليه في أصح قضية أهل العلم أن يبادر إلى الحج، فالحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا، خلافا لمن قال إن الحج على التراخي، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. المذهب الأول أن الحج على الفور هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وأهل الظاهر، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الحج حتى وإن استطاع إليه سبيلا على التراخي اعتمادا، هذا دليل أبي حنيفة الشافعي رحمه الله، اعتمادا على أن الحج فرض عام 6 من الهجرة، وهذا خطأ. الحج لم يفرض في هذا العام، وإنما نزل فيه قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، وليس هذا فرضا للحج، وإنما هو أمر لمن شرع في الحج أو العمرة أن يتمها، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، أن من أحرم بالحج حتى ولو كان نافلة أو عمرة حتى ولو كانت نافلة، لأن هناك من أهل العلم من أوجب العمرة للقادر عليها، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث. فالإمام الشافعي رحمه الله اعتمد على هذه الآية، ولم يفرض الحج على الناس في هذه الآية، وإنما فرض على من شرع في الحج أو العمرة أن يتمهما، وإنما فرض الحج في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة آل عمران، وسورة آل عمران ذكر فيها ما كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين وفد نجران، وفد نصارى نجران، ومعلوم أن نصارى نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر السنة التاسعة أو أوائل السنة العاشرة. فبناء على هذا لنا أن نقول إن هذه السورة نزلت في أواخر السنة التاسعة أو أوائل السنة العاشرة، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، فلم يفرض عليه. أن الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن الحج فرض في العام الثالث، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، وليس كذلك، فإن الآية لا تدل على فرضية الحج، وإنما تدل على فرضية إتمامه أو إتمام العمرة كذلك لمن شرع فيهما. أما الحج فقد فرض في بهذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فلا تراخي. إذا من ملك الزاد والراحلة وكان قادرا صحيا أن يحج عن نفسه ففرض عليه أن يبادر. ولنعلم أن الصحيح من جهة أصول الفقه أن الله عز وجل إذا أمر بأمر ولم يؤقته بوقت كان الفرض أن يبادر بفعل هذا الأمر في أول أوقات التمكن. هذا أصل عظيم تندرج تحته مسائل كثيرة من المسائل الفقه، إذا أوجب الله عز وجل علينا شيئا ما ولم يؤقته الوقت فالفرض علينا أن نبادر إلى امتثال هذا الأمر في أول أوقات التمكن كما قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقد ذهب بعض أهل العلم أنه إذا لم يؤقت بوقت فإنه يكون على التراخي وهذا خطأ. ما حدود هذا التراخي؟ لو أن إنسانا مثلا ملك الزاد والراحلة يعني كان مستطيعا بالحج بدنيا وماليا فتأخر عاما ثم تأخر عاما آخر ثم عاما ثالثا حتى مات الله عز وجل فرض عليه الحج فلا تفيه لينة الحج حتى يشرع في الأخذ بالأسباب لأننا لو قلنا تفيه لينة لكان الحج بذلك مستحبا وليس واجبا. واحد يبني الحج ثم لا يسعى في أداء هذه الفريضة العظيمة حتى يدركه الموت هل يكون آثما أم غير آثم؟ طيب وهل يعرف الإنسان متى يكون الأجل؟ فالصواب أن الواجب عليه أن يبادر في أي أمر من أمور الشرع غير المؤقتة في الوقت. مثلا قول عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه أو لصاحبه تعال بأقامرك زي يقول لصاحبه بن إبراهيم فليتصدق لم يبين قدر المتصدق به يبقى يجبره أن يتصدق بأي شيء له قيمة. وفرض عليه أن يسارع في إخراج هذه الصدقة لأن الشرع لم يؤقتها بوقت. واضح إخواننا؟ والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أهل العلم والتفسير وحيث أن الإنسان لا يعرف متى يكون الأجل فينبغي عليه أن يكون حارصا حريصا دائما على القيام بالتكاليف الشرعية التي أمر بها حتى إذا وافته الدنيا لقي الله عز وجل على الحالة التي يرضاها تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي والبيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكنه من طريق الحارث الأعور والحارث الأعور ضعيف جدا أو مسلوك لأن بعض أهل الجرح والتعديل رماه بالكذب فلا يصح الحديث لكن له طرق متعددة. وإنما صح هذا المعنى عن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمطار فينظروا كل من له جدا يعني استطاعة ولم يحج فليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمطار فينظروا كل من له جدا استطاعة ولم يحج فليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي صح عنه أيضا أنه قال حين طعنه الكلب أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه فلما أغشي عليه وأراه أن ينتبه قال ابن عباس لابن عبد الله بن عمر قل له في أذنه الصلاة يا أمير المؤمنين فلما قال له الصلاة يا أمير المؤمنين تبع عمر رضي الله تعالى عنه فقال أصلى الناس الصبح قالوا نعم يا أمير المؤمنين قال أما إن هذا خير لهم دعوني لأصلي الصبح فإنه لا حظ في الإسلام إذا ترك الصلاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سوى الصفوف وكان هذا في صلاة الصبح كان ذلك في صلاة الصبح سوى الصفوف ثم صار في مكانه حتى إذا كان أن يكبر طعنه المجوسي فقال طعنني الكلب أو أكلني الكلب، وسقط مدرجا في دمائه رضي الله تعالى عنه. فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى للناس وتجوز في صلاته، ثم نقلوه إلى بيته وأرادوا أن يختبروا جراحته فسقوه لبنا فخرج من بطنه، فعلموا أنه ميت لا محالة. فهو هذه الحال بمجرد أن يتنبه يقول أصلنا الناس الصبح؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أما إن هذا خير لهم دعوني لأصلي الصبح، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من أحد لم يحج ولم يؤدي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت، يعني إلا قال رب ارجعون. هذا الأثر مر بنا في الدرس الماضي. فقيل له إنما يسأل الرجعة الكفار، قال له يا ابن عباس يرحمك الله إنما يسأل الرجعة الكفار، قال وإن ذلك في كتاب الله تعالى، فإنه قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول. الآية مرة المسلمين الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. قال ابن عباس وهي الزكاة، وأكن من الصالحين قال وهو الحج. نقل الأثر قال إن ذلك في كتاب الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي أؤدي الزكاة، وأكن من الصالحين أي أحج، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قيل فيما تجب الزكاة؟ قال بمئتي درهم وقيمتها من الذهب. طبعا معروف أن نصاب الذهب 20 مثقالا 85 جرام ذهب صافي سعره 24، ونصاب الفضة 200 درهم وهذا يعادل 595 جرام من الفضة. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه، وسعيد بن جبير من خيرة التابعين، وهو الذي أسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الأحاديث، وهو من رجال الجماعة، يعني روى له البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن. سعيد بن جبير رحمه الله سلم مع الحجاج يعني مواقع، انتهت بأن قتله الحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين. كان السلف إذا ذكر الحجاج قالوا لعنة الله على الظالمين، وحين قتله الحجاج وبلغ ذلك الحسن البصري رحمه الله قال اللهم اهد على سارق السقيف، والله لو أن من بين المشرق والمغرب اجتمعوا على قتل سعيد لأكبهم الله في النار، والله لو أن من بين المشرق والمغرب اجتمعوا على قتل سعيد لأكبهم الله في النار. وكان سعيد بن جبير، وهذا حال أن العلم دائما كان ثابت الجنان. في الماضي كان أهل الحق من علمائنا ومن سلفنا الصالح هم الذين يأخذون على إيد الظلمة وينكرون الحق مهما كانت العواقب، فهم يعلمون جليلا أن العاقبة للمتقين. وتأمل سعيد بن المسيب رحمه الله الذي قال فيه علي بن النبي شيخ البخاري سعيد بن المسيب سيد عندي سيد التابعين على الإطلاق، سعيد بن المسيب عندي سيد التابعين على الإطلاق، وأبوه الصحابي الجليل المسيب ابن حزم رضي الله عنه، ولهم حديث في الصحيحين من حديثه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ورجل آخر فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله إلى آخر الحديث. هذا من رواية المسيب ابن حزم رضي الله عنه. فسعيد بن المسيب رحمه الله أراد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أن يأخذ البيعة لابنه الوليد في حياته، وكان سعيد بن المسيب لا يرى جواز ذلك أن يبايع الإمام في وجود وحياة إمام آخر، هذا أمر عجيب ما حدث في الأمة من قبل. فأبى أن يبايع، فأرسل عبد الملك بن مروان إلى هشام بن إسماعيل المخزومي عامله على المدينة يعرضه على السيف، يعرضه على السيف، يعرضه على السيف يعني لا تنقص عن المصطلح، وارفع السيف فوق رأسه وقل له إما أن تبايع وإما أن تصيد رأسك من بينك بسيف. فأبى سعيد أن يبايع، فأمر عبد الملك بن مروان أن يجرد من ثيابه إلا التبان، إلا ثبانا من شعر، ثبان هو ما نسميه في الكلوب. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يكره جدا أن تكشف عورته أمام أحد رحمه الله، وأن يجلس وأن يخاف به في المدينة على حمار يركبه من مقلوب، يعني يواجهه إلى غير مؤخرة الحمار، ثم أن يوقف في الشمس ويصب عليه الماء البارد. شوف الظلم، سعيد بن المسيب فعلا للظالم جريء، وقف فاجر والعياذ بالله. ففعل به هذا، ولما صيف به في المدينه مر بامراه عجوز وهو في هذا الموضع، فقالت له اهلت نفسك يا سعيد؟ فقال اصمت يا امراه، والله ما فعلت هذا الا فرارا من الاهانه. ما يلقاه العبد في سبيل نصره الحق وفي باب الله عز وجل. هناك حديث صححه الشيخ الألباني حفظه الله وهو في كتاب الجنة الصغير السيوطي، لو أن العبد من لحظة أن يولد إلى أن يموت هرما يصحف على وجهه في الله لحقر ذلك يوم القيامة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع السيوطي، لو أن العبد من لحظة أن يولد إلى أن يموت هرما شابا عجوزا يسحب على وجهه من طرقات في ذات الله عز وجل لحقر هذا يوم القيامة. فقال اصمت يا امرأة فإذا ما فعلت هذا فرارا من الإهانة، لأن الإهانة الحقيقية في تعدي حدود الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمين. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفضل العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين مهين. هذه الإهانة. وأما الفوز والتكريم فمن تصيح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبعد أن أوقف سعيد في الشمس يقول قتادة بن معانة السدوسي رحمه الله وهم التابعين تلميذ أنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وكان أعمى رضي الله تعالى عنه، قال فقلت لقائدي أدنيني سعيد خشيت أن يفوتني. سعيد بن المسيب سيد التابعين على الإطلاق، فقد إذا به في مواجهة سعيد أدنيني سعيد خشيت أن يفوتني أن يقتل أو ألا أتمكن من لقائه مرة أخرى، فأدناني منه فجعلت أسأله، يسأله عن مسألة في الشرع وهو يجيبني حفة لله عز وجل، والناس ينظرون ويتعجبون. فصبح في حالة واحدة يقول لي إيه تقف مسألة فلانية؟ ما اخترت في تفسير هذه الآية؟ ما جاب وهو يجيب حفة لله عز وجل؟ قل وصلنا من خلفك جهاد في سبيل الله عز وجل. وكذلك كان سعيد بن جبير حين دعاه الحجاج علم انه مقصود لا محاله، ويفرض ابنه ان سعيد بن جبير كان قد دعا في لحظه القتال ان ينال الشهاده في واحد مشغول بايه؟ فانا عملت معايا رفع عايز عربيه، واحد عمال في لحظه الصفاء لما حس ان هو قريب من الله عز وجل سال الله عز وجل الدرجه العاليه الرفيعه الشهاده. الشهاده ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين، ولا تطع ان يكون نبيا والصديقين، ولا تطع ان يبتغي المكتبة والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وايه وكفى بالله عليما. فلما دعاه الحجاج ودخل عليه قال له من انت؟ قال انا سعيد بن جبير. قال بل انت الشقي بن تسير يعني في الاسماء. قال بل كانت امي التي سمتني اعلم باسمي منك. قال شقيت وشقيت امك يا سعيد. قال الغيب يعلمه غيرك، الغيب يعلمه غيرك. فقاله اختر لنفسك فتنه يا سعيد. فقال بل اختر انت لنفسك، فوالله ما تقتلني فتنه الا قتلك الله مثلها يوم القيامه. فقال له والله لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحدا قبلك ولن أقتلها أحدا بعدك. قال إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. كلام عجيب، تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. الحكام الفرد مش عارف كلمة ليه بعد أمر الذهب والقدم والحجم والمال وما إلى ذلك، الظالم لماذا ارتفع؟ أنت مش عارف مكان مين؟ أنت مش عارف أنا عندي إيه؟ وهكذا يتعالى دائما بما لا يتعالى به. فقال له سعيد بن جبير رحمه الله: إن كنت جمعته للدنيا فلا خير فيه إلا ما طاب وزكي. كلام محزن، إلا ما طاب، إلا إن كنت جمعته من حلمه وزكيته. إن كنت جمعته في الدنيا فلا خير فيه إلا ما صاب وزكى، وإن كنت جمعته بالآخرة فحكم. فقال الحجاج اذهبوا إلى المقتلون. بعد أن سأله لماذا نضحك يا سعيد؟ فقال وكيف أضحك من خلق المقتلون والطير تأكله النار. قال فما بالنا نضحك، طب احنا بنضحك واحنا مخصوصين من الطين. قال لم تستوي القلوب، لم تستوي القلوب. قال اذهب به في القلوب. فلما خرج البعيد ضحك، فرجع الفراس به الى الحجاج يعني حتى بعيد عليها مكان المسكنات الوز بيت. فقال ما يضحك؟ قال اضحك من جرأتك على الله مع حلم الله عليك. ربنا حليم عليك بايه وانت جريء على الله تبارك وتعالى. ما احلم الله عز وجل على عباده سبحانه وتعالى. اضحك من جرأتك على الله مع حلم الله عليك. فقال الحجاج ابسط النصر. النصر ده عباره عن سطر من الجلد، واقتلوه امامي. فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا بمشركين. قال نحوها عن القبله. قال ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. قال خذوه على وجهه. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرفا اخرى اما خذها مني يا حجاج حتى القاك. شوف اليقين بقى، مش عارف شايفين ولا كانت بعيد ضعف. لا ضعف ايه؟ الحياه الدنيا دي مده قصيره جدا، اما الحياه الاخره فهي ابديه لا تنتهي. حتى كلمه الابد لا تصور لها في الذهن. هذا الحاجة مستمرة خلاص لا نهاية لها. أما خذها مني يا حجاج حتى ألقاك، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي يقتله. ودعاء سعيد بن جبير، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي يقتله. فقتل سعيد بن جبير، ومكث الحجاج أياما بعدها يكفي وتأتيه الكوابيس في المنام ويردد ويهمتم دائما مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير، انا كان مالي ولسعيد بن جبير حتى قتله الله عز وجل تمام. ولما بلغ محمد بن سيرين رحمه الله ان الحجاج مات سجد سجده شكر لله تبارك وتعالى، ان الله عز وجل لا يفوت اعداءه. فهذه قصه سريعه عن سعيد بن جبير رحمه الله قال سعيد رضي الله عنه: مات لي جار موسد لم يحج فلم أصلي عليه، مات لي جار موسد لم يحج فلم أصلي عليه رحمه الله. وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من مات من أجل الكبائر كان عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة عليه ويقول صلوا على صاحبكم، فأمر المسلمين بالصلاة عليه، وهذا يدل على أنه مسلم، لأن المسلمين لا يصلون الجنازة على كافر أبدا، وترك الصلاة عليه زاجرا له. فهو وجد المسألة وحي يموت ويحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم الرسول به كل كان احد اذا ولد الولد كما هو ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري، وهو في صحيح البخاري لا اتذكر ان كان في صحيح مسلم ام لا. قال: فاتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه، ويعني حنكه بفضله لتكون الفضله اول ما يدخل امعاءه، مش هتصبح مثلا يقول ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفقها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد ثبت عند البخاري في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي النخلة النخلة فحلكت، يعني إذا الوجه مجرد ما ينزل من بطن أمه حلله وانطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحلكت ودعا له بالبركة وسماه إبراهيم ثم دفعه إليه. وكذلك كانوا إذا مات لهم ميت أتوا به الصادق المنصوح عليه الصلاة والسلام وراه مستجاب عليه الصلاة والسلام. فتصور شوف المعصية شوف الكبيرة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على مسجد الكبيرة أن يقربه من الصلاة عليه ومن الدعاء له. نسأل الله السلامة صحيح. فكذلك كان سلفنا الصالح كل من يقتدى به، وهذا مثال مدون في كتب الفقه، من يقتدى به يترك فاعلا كبيرا لا يصلي عليه زجرا له عن دين، زجرا لغيره ابسط الاحياء عن ان يقعوا في مثل ما وقع فيه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.